قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان الناس في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء تتحكم فيهم قوانين الجاهلية، حتى مقت الله أهل الأرض جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. ومن الله على المؤمنين ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأضاءت الدنيا ببعثته، وأشرقت الأرض ببركته وبنور هذا الوحي المبارك. أخرج الله المؤمنين من الظلمات إلى النور، وكانت دولة العز والفخار والرحمة للدنيا كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومضى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يخطون سطور المجد حتى أقاموا دولة وبنوا حضارة وأسسوا ملكا لم تكتحل عين الزمان بمثله، ودام لهم هذا الظفر والظهور ما داموا على منهج الله عز وجل. ثم خلفت من بعدهم خلوف، فبدأ الضعف يدب فيهم، وبدأ أهل الباطل يستشعرون الرغبة في الانتصار من هذا الدين وأهله، الذين لم يبقوا لهم ملكا ولا دولة. ومن هنا عاد الصراع جزعا مرة أخرى، الصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان. هذا الصراع الحضاري القديم هو في الحقيقة موضوع هذه الرسالة المهمة، التي وإن قصد المصنف فيها أن يحدثنا عن التذوق للغة والمعاني والألفاظ والمشاعر ونحو ذلك، إلا أن إبداعات الأدباء لا تراد لذاتها، فليس من الجميل أن يحرص الأديب على تذوق اللغة لأجل حلاوة اللغة. فمنهج الفن للفن والرياضة للرياضة والضحك للضحك، هذا كلام الفارغين والتافهين وأصحاب الفراغ العقلي والنفسي والروحي. أما المسلمون فهم أصحاب قضية، يستعملون الأدبيات المختلفة والمشاعر المختلفة وأنواع التذوق في الانتصار لقضيتهم، بل كل شيء ينشغلون به هو في الحقيقة إن كان يعين على قضيتهم الأولى فهو مطلوب ومحبوب، وإن كان لا يعين فلا قيمة له في الحقيقة. فالمصنف هو يحدثنا عن التذوق وعن رحلته مع هذا المنهج الذي أسسه، وهو يحدثنا عن مراحل ما قبل المنهج وعن المنهج نفسه، لا يغيب عنه أن يطبق هذا كله على قضيته. وقضيتنا نحن المسلمين قضية واحدة، تحقيق العبودية لله عز وجل في خاصة أنفسنا وفي من يلينا من أهل الدنيا، حتى لا تكون فتنة أي شرك، ويكون الدين كله لله. ولهذا استعمل المصنف رحمه الله تعالى ملكاته وما وصل إليه من هذا المنهج العظيم في الحقيقة، منهج التذوق، في إعادة النظر في الصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان، وبين كيف أنه صراع قديم، كيف أن المسلمين لما اتسعت دولتهم حتى وصلت إلى أوروبا وفتحوا الأندلس، وفي ذلك الوقت كان الأوروبيون ليسوا على دين ولا دنيا، كانوا يعني هامجا كما يسميهم، لا قيمة لهم لا بميزان الدنيا ولا بميزان الآخرة، جهل مطبق وفقر مدقع ويعني ضلال مبين، وكذلك تيه وبعد عن الشرائع التي ضيعوها، فلم يكن لهم دين ولا دنيا، وكان المسلمون في أوج نهضتهم في الدين والدنيا معا. والمفارقة التي حصلت هي أن هؤلاء الكافرين من الصليبيين الحاقدين اجتهدوا أن يقلبوا الكفة مرة أخرى، وأن تعود لهم دولتهم على حساب المسلمين، ولا شك أنهم استغلوا الضعف الذي بدأ يدب إلى نفوس المسلمين في إيمانهم وفي معنوياتهم قبل أن يدب إليهم في مسائل الدنيا. كيف شال الميزان وكيف تغيرت الأمور، ومن خلال ذلك نتبين كيف يمكننا أن نعود مرة أخرى بما معنى من أسباب الهداية وأدوات الظفر والنصر إذا كنا فاعلين. فهذه قضية كل واحد منا ينبغي أن يكون طرفا مباشرا فيها، أنت بذاتك طرف في هذه القضية، ونحن كجماعة وأمة وجيل نحن أيضا طرف في هذه القضية. وحين يقصر الجيل والجماعة فتزداد تبعة الأفراد، تبعة كل فرد في خاصة نفسه. نواصل هذا الذي انتهى إليه المصنف رحمه الله تعالى، وقد ذكر في آخر ما ذكر أن يعني هناك عوامل ثلاثة تؤثر أشد التأثير في يعني فهم طبيعة هذا الميدان، ميدان يعني المنهج وما قبل المنهج. وهذه العوامل هي اللغة والثقافة والأهواء، فإن الإنسان لا ينفك عن تأثره بلغته وعن تأثره بثقافته، والتي أهم شيء فيها الدين، ولا ينفك أيضا عن الأهواء التي تحركه، وهذه الأهواء تكون متعلقة في الحقيقة بالدين واللغة. وكل من يدعي أنه يمكن أن يتصور إنسان يعني أن يتصور إنسان بعيد عن هذه المعاني فهو يعني غافل عن طبيعة الأشياء. لم أنتهي بعد إلى جواب السؤال الذي بدأت به الفقرة العاشرة، كيف نشأ الخلاف ولما بيني وبين هذه المناهج الأدبية السائدة؟ ولا يأتيك الجواب صريحا بينا أمينا إلا بعد أن أقص عليك قصة تاريخ طويل، سوف أختصره لك اختصارا موجزا أشد الإيجاز ما استطعته، وذلك لأن هذا الفساد لم يدخل على ثقافتنا دخولا يوشك أن يطمس معالمها ويطفئ أنوارها إلا بعد التصادم الخافت، إلا بعد التصادم الصامت المخيف الذي حدث بيننا وبين الثقافة الأوروبية الحاضرة. وإذا نحن أغفلنا هذا التاريخ ولم نتبينه تبينا واضحا، فكأننا أغفلنا القضية كلها وأسقطناها إسقاطا من عقولنا، وخالفنا سنة العقلاء المميزين في التبصر والتبين وترك التساهل عند مواطن الخطر، وصار كلامنا في الثقافة سدى كله وهدرا ثم عبثا وثرثرة وتغريرا، كما هو حادث الآن في حياتنا الأدبية هذه الفاسدة. وصار الأمر كله جبنا عن طلب الحق واستنامة لخداع الباطل وتسويله الخفي واستدراجه إيانا إلى سراب مهلك. عاد للربط كما ترى، كيف نشأ الخلاف في قضية المناهج الأدبية بينه محمود شاكر وبين عامة الأدباء جيل طه حسين ويعني العقاد وأحمد أمين والرفعي ويعني زكي باشا وكل هؤلاء العمالقة، كان يعني ميزانهم مختلفا عن ميزاني وعامة هؤلاء من أساتذته. فهو يربط هذا في الحقيقة بأصل الصراع بيننا وبين الثقافة الأوروبية الحاضرة، لأنه كما ستعرف فيما بعد أن عامة هؤلاء الأدباء كانوا عبيدا للثقافة الأوروبية الحاضرة. ومثلك على الأقل يعرف كيف كان يعني ديكارت سبب ضلال طه حسين، لأنه أخذ نظرياته في الشك ومشى عليها على يعني حلوها ومرها وليس فيها حلو في الحقيقة. وقال هو كثير من أهل جيله أدباء يعني زمانه يجب علينا أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى نجاسة أمعائهم إذا أردنا أن يعني نصل إلى شيء. لكن يعني شيخنا ليس كذلك، وله يعني منهج رائق كما ستراه في بحثه، وأنت الآن تحسه من لفظه وأسلوبه وحرارة الكلمات لم تنطفئ بعد. هم أعني الأوروبيين يرون أن أوروبا سقطت في حمأة القرون الوسطى المظلمة منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية سنة 76 و400، أي قبل الهجرة بنحو 150 سنة. والحقيقة أن أوروبا التي هي قلب القارة كانت ساقطة فيما هو أسوأ من القرون الوسطى قبل ذلك بقرون طويلة. يعني تاريخ الأوروبيين لأنفسهم أن بداية الضعف عندهم بسقوط دولتهم دولة الرومان. وتزوق الشيخ محمود شاكر يقول يعني ليس كذلك، بل هم سقطوا قبل سقوط دولتهم لما انتشر فيها من المظالم حتى يعني في أواخر عهدها. والحقيقة أن أوروبا التي هي قلب القارة كانت ساقطة فيما هو أسوأ من القرون الوسطى قبل ذلك بقرون طويلة. كانوا في جاهلية جهلاء، أهلها همج هامج لا دين يجمعهم، حتى جاء عصر النهضة في القرن السادس عشر الميلادي، أي بعد 10 قرون. وفي خلال هذه الفترة حدث أمران مهمان، إغفال النظر إليهما من قبلنا نحن يضر بتصورنا للحقيقة التي ينبغي أن يعرفها صغيرنا وكبيرنا ورجالنا ونساؤنا على وجهها الصحيح، لا على الوجه الذي علمناه في المدارس صغارا، بل لا نزال نعلمه أولادنا. وكان من أهم أسباب فساد حياتنا الأدبية إلى اليوم. وهذه إشارة إلى أن التاريخ الذي يؤرخ لأولادنا في المدارس والجامعات فيه دخن كثير لا ينشئ شخصية يعني سوية، وإنما ينشئ شخصية مشوهة ويعني منقادة إلى الباطل ومنهزمة أمام عدوها. فحتى نصحح ذلك لابد أن نعيد قراءة التاريخ، ولابد أن نعيد تزوقه، وأن نخص بذلك ما نحن بصدده من الصراع وخلفية الصراع وأسباب الصراع وتاريخ الصراع ووسائل هذا الصراع ومحطات هذا الصراع وأبطال ونجوم كل يعني محطة من هذه المحطات. هذا كله يحتاج إلى إعادة تأمل، وكأني بك تحتاج إلى أن تمسح من ذاكرتك كل ما تعلمته من التاريخ حتى تبني من جديد على طهارة وعلى نظافة كما يقولون. يعينك على هذا ما يذكره المصنف في هذه الرسالة المختصرة لكنها مليئة بيعني المعاني والقيم التي لو أحسنت استقبالها لا اختلف الأمر كثيرا معك. يحدثنا عن أمرين لا ينبغي إغفالهما ونحن نتناول هذه القضية. الأمر الأول الحروب الصليبية التي بدأت سنة 96 و1000 للميلاد، 89 و400 للهجرة، أي بعد 6 قرون من سقوط الإمبراطورية الرومانية. في خلالها كان الإسلام قد ظهر بدينه وثقافته وغلب على رقعة ممتدة من حدود الصين إلى الهند إلى أقصى الأندلس إلى قلب إفريقيا، وأنشأ حضارة نبيلة متماسكة كاملة بعد أن رد النصرانية وأخرجها من الأرض وحصرها في الرقعة الشمالية التي فيها هذا الهمج الهامج الذي كان يعيش فيما يعرف اليوم باسم أوروبا. وظل الصراع مشتعلا مدة 5 قرون بين النصرانية المحصورة في الشمال وبين الإسلام الذي يتاخمها جنوبا، تاخمها جنوبا في الأندلس، يعني الأندلس جنوب أوروبا. ولكن جيوش النصرانية لم تستطع أن تفعل شيئا يذكر مع تطاول الأمر. وتدبر الأمر قادة النصرانية وهم رجال الكنيسة وملوك الإقطاع، وداخلتهم الخشية وخافوا أن يفضي الأمر إلى زوال سلطان النصرانية عن جنوب أوروبا كما زال بالأمس عن الأندلس، فرأوا أن يتجهوا إلى الشمال ليدخلوا في النصرانية هذا الهمج الهامج الذي لا دين له يجمعه، ليكون بعد قليل مددا لجيوش جرارة تطبق على ثغور الإسلام وعواصمه في الشام ومصر. الثغور والعواصم هي البلاد المتاخمة لحدود العدو من النصارى وغيرهم. انطلق الرهبان يجوبون شمال أوروبا ليدخلوا الهمج الهامج في النصرانية ويعدوهم إعدادا عظيما لخوض المعركة العظمى بين الإسلام والنصرانية. وكان جزءا من هذا الإعداد تبشيع الإسلام في عيونهم، وأن أهل الإسلام وثنيون، وأن رسول الإسلام كان وكان، فلم يتركوا بابا من الكذب والتمويه والبشاعة إلا دخلوه ليقروا معانيه في قرارة نفوس أتباعهم من الهمج الهامج، ليكون حقا محضا قد نطق به راهب أو ناسك أو قسيس، فهو منزه لا ينطق إلا بالحق، فهذا الحق إذن هو عندهم قسيم الدين الذي آمنوا به واعتنقوه. وجاءت سنة 96 و1000 للميلاد وجيشت الجيوش من هذا الهمج الهامج من النورمانديين والصقالبة والساكسون بقيادة الرهبان وملوك الإقطاع، وبدأت الحرب الصليبية، واكتسحت في طريقها أهل النصرانية وسفحت دماءهم بفظاظة، وبدأت تكتسح ثغور الإسلام وعواصمه الشمالية وتسفح الدماء المسلمة، واستمرت قائمة 2 قرنين كاملين. كانت فرحة رائعة، ولكنها انتهت بالإخفاق وباليأس من حرب السلاح في سنة 91 و200 و1000، 90 و600 للهجرة، بعد أن تركت في أنفس المقاتلين الهمج بصيصا من اليقظة والتنبه باحتكاكهم المستمر بحضارة راقية كانت تفتنهم وتبعث في نفوسهم الشك فيما كانوا قد سمعوه من رهبانهم وملوكهم، وتثير في نفوس العائدين إلى مواطنهم ضروبا مختلفة من القلق، هي على قلتها يخشى أن تنتشر في جماهير هذه الأمم الجاهلة فتضعف حميتهم ونخوتهم. وكانت حسرة وغصة في قلوب الرهبان والملوك والمثقفين، وحاولوا أن يستبقوا هذه الصورة المشوهة عن الإسلام والمسلمين قائمة راسخة في أنفس الجماهير المتحمسة للدفاع عن نصرانيتها الجديدة. هذه واحدة خلاصتها، أن الرهبان الساسة لما شعروا بزوال دولة الصليبيين وتفككهم، بدأوا فاكتسحوا ممالك الصليبيين أنفسهم، لأن الصليبيين أوزاع، والكاثوليك يعني يكفرون البروتستانت، وهؤلاء يكفرون الأرثوذكس، وهؤلاء لهم يعني أشبه أبعد ما يكون دين كل منهم عن الآخر. فحاول القادة الكاثوليك أن يجمعوا هؤلاء على ملة واحدة من خلال أن يذكروهم بمجد آبائهم، وأن يبينوا لهم أن المسلمين أو أن الإسلام دين همجي، وأن المسلمين قوم وثنيون، فيستقر ذلك في نفوسهم. ثم إنهم حاولوا على يعني مدى عقود من الزمان أن يكتسحوا بلاد المسلمين فلم يفلحوا، لكنهم أخفقوا، ليس إخفاق السلاح فقط، وجدوا أن الجنود الذين جهزوهم حين خالطوا المسلمين عرفوا البون الشاسع حتى في التمدن والحضارة يعني الدنيوية، ناهيك عن الأخلاقيات والقيم السماوية. فكانت هذه في الحقيقة يعني غزوة خاسرة. الأمر الثاني، بطل عمل السلاح بالإخفاق واليأس، وخمدت الحروب تقريبا بين الإسلام والصليبية نحو قرن ونصف قرن، ثم وقعت الواقعة. اكتسحت الأرض المسيحية في آسيا في شمال الشام، ودخلت برمتها في حوزة الإسلام. وفي يوم الثلاثاء 20 جمادى الأولى سنة 57 و800 للهجرة، سقطت القسطنطينية عاصمة المسيحية، ودخلها محمد الفاتح بالتكبير والتهليل، وارتفع الأذان في طرف أوروبا الشرقي. إذن فقد وقعت الواقعة، واهتز العالم الأوروبي كله هزة عنيفة ممزوجة بالخزي والخوف والرعب والغضب والحقد. ولكن قارن ذلك إصرار مستميت على دفع هذا الخزي وإماطة هذا الخوف والرعب وإشعال نيران الغضب والحقد بحمية تأنف من الاستكانة لذل القهر الذي أحدثه محمد الفاتح ورجاله من المسلمين الظافرين. ومن يومئذ بدأت أوروبا تتغير لتخرج من هذا المأزق الضنك، وبهمة لا تفتر ولا تعرف الكلل بدأ الرهبان وتلاميذهم معركة أخرى أقسى من معارك الحرب، معركة المعرفة والعلم، الذي هيأ للمسلمين ما هيأ من أسباب الظفر والغلبة. لقد علموا الآن أن معركة السلاح لن تغني عنهم شيئا، وهذه أمواج المسلمين تتدفق في قلب أوروبا غربا، ويدخل الإسلام سلما بلا إكراه، ويدخل الإسلام سلما بلا إكراه. جماهير غفيرة كانت بالأمس نصارى متحمسين في قتال المسلمين الوثنيين كما أوهمهم الرهبان، فلم يغني هذا الإيهام عنهم شيئا. لعل هذا الأمر الثاني مرتبط بالأول، وقد ذكر لنا أن الجنود وجدوا في بلاد الإسلام من الحضارة والتمدن، وجدوا فيها أيضا من القيم والمعاني ما جعلهم يحنون ولو بفطرتهم على الأقل إلى هذا الدين. فلما فاجأهم محمد الفاتح بفتح القسطنطينية وبأسلوب